بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأحسن ختامنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، يقول الناظم رحمه الله تعالى: الفصل الثاني، القاعدة الأولى. هذا الفصل الثاني متعلق بالباب الثالث الذي خصصه المؤلف رحمه الله في القواعد المختلف فيها، وهي 20 قاعدة كما ذكر. وهذه القواعد 20 رأى الناظم رحمه الله أن يوزعها على 4 فصول، وتحت كل فصل 5 قواعد، من باب التسهيل على طالب العلم وترتيب هذه القواعد التي ذكرها. وذكرت سابقا أن أكثر ما يذكر تحت هذا الباب هو من باب الضوابط الفقهية، بمعنى الأحكام الكلية التي ترتبط بأبواب معينة في الفقه، ولا ترجع فروعها إلى جميع أبواب الفقه، ولكن إلى بعض الأبواب الفقهية. فانتهى من الفصل الأول وشرع هنا في الفصل الثاني، وذكر تحته 5 قواعد على ما سار عليه وذكره في أول الباب. فيقول رحمه الله: والعين إن تعر للارتهان، هل عد فيها جانب الضمان مغلبا أو جانب العارية؟ قولان والترجيح كالماضية. وبعضهم يقول: هل هو يعد ضمانا أو عارية؟ خلف ورد. قال السيوطي: وما عبرت به أو لا كذا في هذه لبيات انتبه. قوله رحمه الله: والعين إن تعر للارتهان. إن تعر من العارية أو العارية بالتشديد وهو المشهور، ويجوز فيها التخفيف أيضا. إن تعر يعني إذا أعيرت من العارية، والعارية كما تعرفون هي إباحة المنافع بغير عوض، إباحة المنافع بغير عوض، وبعض العلماء يقول تمليك المنافع بغير عوض، ولهذا سمي عارية أو عارية، لأنه يعرى من العوض، أو لأنه عارية عقد عارية عن العوض. وقال بعض أهل اللغة كالجوهري رحمه الله بأنها سميت عارية لأن طلبها عار، لأن طلبها عار، والأول هو الأشهر عند الفقهاء. وقوله للارتهان، اللام هنا للتعليل وليس للتعدية، لأن الاستعارة لا تطلق أو لا تتعدى بالأداة، وإنما تتعدى بنفسها. تقول: استعرت فرسا لفلان، أو استعار فلان من فلان سيارته. فالاستعارة تتعدى بنفسها، ولهذا لا تحتاج إلى حرف للتعدية، ولكن اللام هنا للتعليل، بمعنى أن العين المستعارة لعلة الرهن، العين المستعارة لعلة الرهن. فيأتي الشخص إلى زيد من الناس فيقول له: أعرني المال الفلاني أو السلعة الفلانية لأرهنها عند فلان، لأرهنها في حق فلان أو في دين فلان. فهذه عين مستعارة، ولكن مستعارة لأجل الرهن. وقد أخبر المعير هنا بأن هذه العين سيجعلها المستعير رهنا في دين، والرهن كما تعرفون توثيق دين بعين، توثيق دين بعين، أن توثق الدين الذي في الذمة بعين أي بمال. فالعين المستعارة للرهن هل يغلب فيها جانب الضمان أو يغلب فيها جانب العارية؟ هل يغلب فيها جانب الضمان؟ الضمان هو التزام الحق الثابت في ذمة الغير، الضمان هو التزام الحق الثابت في ذمة الغير، فتقول أضمن لك الدين الذي في ذمة فلان، وقد يسميه بعض الفقهاء بالكفالة. فالضمان هو التزام الحق الثابت في ذمة الغير، وأما العارية فقد عرفنا هي تمليك أو إباحة المنافع بغير عوض. فهو يقول العين التي استعيرت لأجل الرهن هل نعدها من باب الضمان أو نعدها من باب العارية؟ وسيأتي في أبياته أن المقصود بهذه القاعدة هو التغليب، بمعنى أن العين المستعارة للرهن لا شك أن فيها شائبة من الضمان وفيها شائبة من العارية، لكن الأقوال بين الفقهاء والبحث إنما هو في تغليب أحدهما على الآخر، في تغليب أحدهما على الآخر، هل نغلب جانب الضمان أو نغلب جانب العارية؟ لأن الضمان له أحكام والعارية لها أحكام أخرى. فالعين هنا التي استعيرت للرهن هل نغلب فيها جانب الضمان أو نغلب فيها جانب العارية؟ هذه هي القاعدة التي أشار إليها وذكر فيها قوله: والعين إن تعر للارتهان هل عد فيها جانب الضمان مغلبا أو جانب العارية؟ قولان والترجيح كالماضية. العارية بالتخفيف أحسن في هذا البيت من التشديد، مع أن التشديد هو الأفصح لغة، لكن هنا الأفضل من أجل الوزن البيت. وجاء في بعض النسخ المخطوطة يعني كلمة خف فوقها، يعني الناسخ كتب فوق الكلمة خف، يعني خفف العارية في هذا البيت من أجل الوزن. مغلبا أو جانب العارية قولان والترجيح العارية قولان والترجيح كالماضية، يعني قولان للفقهاء وفي مذهب الشافعية بالذات قولان في هذه المسألة، والترجيح في الفروع مختلف. ترجيح في الفروع مختلف بمعنى أنه في بعض الفروع يرجحون أنه يغلب جانب الضمان، وفي بعض الفروع يرجحون تغليب جانب العارية بحسب الأدلة والأمارات والقرائن. كالماضية أي مثل القواعد الخمس التي سبق ذكرها في الفصل الأول، فالقواعد الخمس التي ذكرت في الفصل الأول هذه القواعد الخمس لا يطرد فيها الترجيح، بل الترجيح في الفروع مختلف كما عرفنا. فكذلك بالنسبة لهذه القاعدة الفروع فيها مختلفة الترجيح بين الفقهاء. بناء على يعني هذه القاعدة اختلف الفقهاء في مسائل، منها مسألة رجوع المعير بهذه الصورة، رجوع المعير عن العارية بعد القبض، يعني قال له تفضل خذ هذه السيارة أو خذ هذه الدار لترهنها في حقك. طبعا قبل القبض يجوز له أن يرجع، لأن العارية عقد جائز من الناحية الفقهية، عقد جائز يجوز لكل من الطرفين أن يفسخه وأن يرجع عنه. لكن هنا لما حصل التقابض صار هذا العقد لازما بعد أن قبض المرتهن وهو طالب الرهن، قبض هذه الرهن وهذه العين. فهل يجوز في هذه الحالة للمعير أن يرجع أو لا؟ على القاعدة إن غلبنا جانب العارية فيجوز له أن يرجع، لأن العارية عقد جائز كما عرفنا، ومراعاة لللفظ، لأنه جاءه فقال له أعرني سلعة الفلانية لأرهنها لك. وإن غلبنا جانب الضمان، وهذا هو الأشهر هنا، إن غلبنا جانب الضمان فإنه لا يجوز له الرجوع، لأن الضمان وإن كان تبرعا في الأصل لكنه صار عقدا لازما بعد القبض، والعقد اللازم لا يجوز فيه الرجوع من الطرفين، من أحد الطرفين. فهذه مسألة اختلف فيها الفقهاء بناء على هذه القاعدة، هل العين المستعارة للرهن تعامل معاملة الضمان، أو يغلب فيها الضمان، أو يغلب فيها جانب العارية. وكذلك فيما يتعلق بالتلف، وكذلك فيما يتعلق بالرضا وعدم الرضا. فهذه العين مثلا إذا تلفت، العين هذه إذا تلفت في يد المرتهن، أخذ السلعة ثم تلفت، فهل يضمن الراهن هذه السلعة للمعير أو لا يضمنها؟ إن قلنا هي من باب الضمان يغلب فيها جانب الضمان، فإنه لا يلزم الراهن ضمانها. لماذا؟ لأن المعير هو يعني ضمن هذا الحق، هو تبرع بضمان هذا الحق، وبالتالي لا يلزم الراهن الذي دفع هذه العين لا يلزمه ضمانها في حالة التلف. لكن إذا قلنا هي عارية، هي من باب العارية، فإن الراهن وهو الذي دفع الرهن يضمن هذه العين للمعير الأصلي في حال التلف في هذه الحال. لماذا؟ لأن العارية مضمونة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صفوان لما قال له أغصبا يا محمد، فقال بل عارية مضمونة، بل عارية مضمونة. وهذا على مذهب الحنابلة والشافعي، هم يرون أن العارية تضمن لأصحابها بناء على هذا الحديث. أما غيرهم من الحنفية والمالكية فهم يرون أن العارية لا ضمان فيها إلا إذا تعدى الشخص وفرط فيها. لماذا؟ لأنها أمانة عندهم، العارية مثل الوديعة، هي أمانة عند صاحبها، والأمانة إذا لم يفرط صاحبها في حفظها فإنها لا ضمان فيها إلا إذا تعدى. لكن على مذهب الشافعي والحنابلة أن الضمان واجب في هذه الحالة، والراهن الذي دفع الرهن يضمن للمعير صاحب الرهن الأصلي، يضمن له هذه العين بعد تلفها. يقول وبعضهم يقول هل هو يعد هكذا في أكثر النسخ، وفي بعضها هل ذاك يعد بدل هو ضمان نوع عارية خلف ورد. قال السيوطي وما عبرت به أولى كذا في هذه الأبيات انتبه، هكذا في النسخة المطبوعة، ولكن أكثر النسخ الخطية قال السيوطي وما عبرت به أولى كذا في الآتيات فانتبه، أولى كذا في الآتيات فانتبه. وهذا أحسن من ناحية أنه أسهل في القراءة على اللسان وليس فيه التكلف السابق. الأمر الثاني أنه هو الذي ذكره السيوطي في الأصل وهو الأشباه، أنه قال وكذلك في القواعد الآتية، كذلك في القواعد الآتية التي ستأتي بعد هذه. فالأحسن في قراءة هذا البيت أن يقرأ بهذه الصورة. قال السيوطي: وما عبرت به أو لا كذا في الآتيات فانتبه. يقصد بهذين البيتين أن بعض العلماء عبروا عن هذه القاعدة بقولهم: العين المستعارة للرهن هل يعد ضمانا أو عارية؟ فيقول بعض العلماء عبر بهذا، والأحسن كما يقول السيوطي أن لا يعبر بهذا، وإنما يعبر بالتغليب. لهذا قال: قال السيوطي وما عبرت به، يعني لفظ التغليب. لماذا؟ لأن هذا العقد العين مستعارة للرهن فيها شائبة الضمان وفيها شائبة أيضا شائبة العارية، ولكن البحث بين الفقهاء هو في تغليب أحدهما على الآخر، وليس كما يفهم من العبارة الأولى أنها من باب العارية المحضة أو من باب الضمان المحض، لا، وإنما الشائبة موجودة لكن البحث في تغليب أحدهما على الآخر. كذلك في القواعد الآتية، القواعد والأبيات الآتية هذه كذلك البحث فيها إنما هو من ناحية التغليب، هل يغلب إحدى الشائبتين على الأخرى؟ وهذا هو ما يسمى في أصول الفقه بقياس غلبة الأشباه، بمعنى أن الفرع يتردد بين أصلين، فهنا في هذه الحالة نلحق هذا الفرع بأكثرهما شبها. كذلك هنا في هذه الأمثلة الفروع مترددة، هل هي من باب كذا أو من باب كذا، بسبب وجود شبه بكل من الأصلين، ولكن في كل هذه القواعد يغلب الشبه الأقوى في هذه الصور. ثم يقول رحمه الله: القاعدة الثانية، وهل تعد يا فتى الحوالة بيعا أو استيفاء؟ خلاف قاله، واختلف الترجيح في الفروع كما حكاه صاحب المجموع. وهل تعد هكذا في أكثر النسخ وهو الأحسن، وفي بعضها وهل يعد بالياء. يا فتى الحوالة، الحوالة هل هي بيع أو استيفاء؟ هذه أيضا قاعدة اختلف فيها الفقهاء، ولهذا صاغوها بصيغة الاستفهام: الحوالة هل هي بيع أو استيفاء؟ والحوالة كما تعرفون نقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى، فأقول: أحلتك على فلان في دينك الذي في ذمتي، وفلان هذا لي عليه دين في ذمته، فهذه تسمى بالحوالة، ولها باب مستقل في كتب الفقهاء، كتاب الحوالة، وقال فيها صلى الله عليه وسلم: من أحيل إلى مليء فليحتل. فالحوالة هل هي بيع أو استيفاء؟ البيع كما تعرفون مبادلة مال بمال على سبيل التملك أو التمليك، والاستيفاء هو أخذ الحق، استوفى كذا بمعنى أخذ حقه، أو الاستيفاء طلب الحق، هو يأتي بمعنى أخذ الحق ويأتي بمعنى طلب الحق، استوفى كذا يعني طلب منه الوفاء، ويأتي الاستيفاء بمعنى أخذ الحق وهو المقصود هنا. فعقد الحوالة وهو عقد فقهي معروف، ما هو توصيف هذا العقد؟ ما هي حقيقته؟ هل هي من باب البيع أو هي من باب الاستيفاء؟ كذلك نعيد نفس الكلام السابق بأن العقد فيه شبه بالاستيفاء وفيه شبه أيضا بالبيع، ولكن البحث هو في تغليب أحدهما على الآخر. خلاف قاله، خلاف قاله يعني صاحب الأصل وهو السيوطي رحمه الله، نقل في هذا الخلاف: واختلف الترجيح في الفروع، بمعنى أن الفروع الداخلة تحت هذه القاعدة يختلف ترجيحها من فرع إلى فرع بحسب الأدلة، كما حكاه صاحب المجموع. صاحب المجموع هو الإمام النووي رحمه الله، يحيى بن شرف أبو زكريا النووي رحمه الله من علماء القرن السابع، بل من كبار الأئمة والمجتهدين في تاريخ الإسلام والمسلمين، ورجل مبارك وكتبه مبارك، وكتابه المجموع هذا أيضا من الكتب العظيمة النفع والمعتمدة في مذهب الشافعية وعند الفقهاء عموما، وهو يعني بمنزلة كتاب المغني عند الحنابلة، وبمنزلة المحلى لابن حزم، ومنزلة المبسوط للسرخسي عند الحنفية، وهكذا. وهو كتاب عظيم النفع، وقد شرح فيه كتاب المهذب لأبي إسحاق الشيرازي، لكنه ما أتمه، وصل إلى أول أبواب المعاملات ثم توفاه الله. فجاء بعده تقي الدين السبكي رحمه الله، فحاول أن يكمل الشرح، لكنه أيضا توفي قبل إكماله، وصل إلى باب المرابحة من كتاب البيوع وتوفاه الله. فتوارد عليه يعني إمام أهل الشام في زمانه وإمام أهل مصر في زمانه في شرح هذا الكتاب، إلى أن جاء بعد ذلك من مشايخ الأزهر الشيخ محمد نجيب المطيعي، وأكمل شرح هذا الكتاب وصدر في 23 مجلدا كما هو معروف. فهذا المقصود بصاحب المجموع هو الإمام النووي، والمجموع هو كتابه المشهور في شرح المهذب. فهو ذكر أن الترجيح يختلف في هذه الفروع ولا يضطرد. بناء على ذلك اختلف العلماء في كثير من مسائل الحوالة بناء على هذا التردد، هل هو من باب البيع أو هو من باب استيفاء الحق. فأنت إذا نظرت إلى الحوالة فالاستيفاء متحقق من ناحية أن المحال يستوفي حقه الذي في ذمة المحيل، وكذلك البيع أيضا له وجود في هذا العقد من ناحية أن المحيل يبيع دينه الذي في ذمته بدينه الذي له في ذمة المحال عليه، وكذلك المحال هو يعني يبيع دينه الذي له بالدين الذي في ذمة المحال عليه. فالبيع موجود في هذا العقد، والشبه أيضا بالاستيفاء موجود، ولهذا السبب وقع الخلاف في كثير من الفروع، مثل الخيار مثلا، هل الحوالة يثبت فيها الخيار أو لا يثبت، مثل خيار المجلس أو خيار الشرط، قال له أحيلك على فلان، قال لكن بشرط تمهلني لمدة أسبوع أو مدة شهر، فإن رضيت وإلا رفضت هذا. فهل يثبت الخيار في عقود الحوالة أو لا يثبت؟ إن قلنا هو من باب البيع فيثبت، لأن البيع يثبت فيه الخيار، خيار المجلس، خيار الشرط، خيار العيب. وإن قلنا هو من باب الاستيفاء فإنه لا يثبت فيه الخيار. فهذا في مسألة، كذلك في مسألة الرضا، رضا المحال عليه، المحال عليه الطرف الثالث، هل يشترط في صحة الحوالة رضاه أن يرضى بهذا أو لا؟ إن قلنا الحوالة بيع لا يشترط فيه رضاه، لماذا؟ لأن عقد البيع فيه طرفان، البائع والمشتري، وهنا الطرفان المحيل والمحال، فالمحال عليه هذا طرف ثالث خارج عن العقد، وما دام أنه خارج عن العقد عقد البيع فلا يشترط فيه رضاه. لكن إذا قلنا هو من باب الاستيفاء فلا بد من رضا، لماذا؟ لأن المحال هو يستوفي حقه ولكنه يقترض من المحال عليه، كأن المحال عليه أقرضه هذا المال، والإنسان لا يقرض إلا برضا، الإنسان لا يجبر على أن يقرض غيره ماله. فهكذا هذه المسألة وقع فيها الخلاف بناء على هذا الاختلاف في التوصيف، هل الحوالة من باب البيع أو من باب الاستيفاء. قاعدة ثالثة: ثم هل الإبراء إسقاطا جعل أو هو تمليك خلاف قد نقل؟ قولين والترجيح غير مؤتلف، فيما لها من الفروع قد وصف.